بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحديثنا إن شاء الله تعالى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ده حديثنا في الدرس الماضي في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: لقينا المشركين يومئذ، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله وقال: لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم، لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا، يعني لا تعينونا، فلا تعينونا. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لفريق الرماة الذين كانوا فوق الجبل لحماية ظهور المسلمين حتى لا يلتف المشركون من الخلف فيقوموا بعملية تطويق للجيش الإسلامي، فيكون جزء من المشركين خلفهم وجزء أمامهم والمسلمون في الوسط، فيصنع المشركون لهم كماشة لا يستطيعون الفرار منها. ففكرة الرماة فوق الجبل تحمي المسلمين من التطويق ومن الوقوع بين الفكين. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم واضح: إن رأيتمونا ظهرنا فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا، لأن عونكم لنا هو بقاؤكم في هذا المكان. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فلما لقينا هربوا. من الذين هربوا؟ الضمير في قوله هربوا يعود إلى من؟ إلى جيش المشركين. قال: فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، يعني يسرعن المشي، رفعنا عن سوقهن، يعني ظهرت سيقانهن، قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون. ضمير في قوله فأخذوا يعود إلى من؟ الرماة. فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن جبير رئيس هذه الفرقة: عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا أماكنكم، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. انتهينا من هذا الحديث في الدرس الماضي، وقلنا بأن هذا هو السبب الحقيقي للهزيمة، وهذا هو السبب الحقيقي للهزائم على مر التاريخ، لأننا أمة لا ننصر إلا بدين، ولا نعز إلا بدين. حتى ذكر أهل التاريخ أن عمر رضي الله عنه كتب لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوصيه، فكان في ضمن الوصية: إن لا ننصر على عدونا بعدد ولا عدة، ولكن ننصر بتقوى الله، فإن تساوينا معهم في المعصية فاقوا علينا في العدد والعدة فهزمونا. هذا هو قانون النصر وقاعدته في الأمة الإسلامية، وعليه جاءت النصوص التي ذكر الله تعالى فيها نصر هذه الأمة، فجاءت مقرونة ومشروطة بشرط الإيمان والعمل الصالح والتقوى والطاعة. فعلى سبيل المثال قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. إذن من الذي ينصره الله؟ من ينصر الله؟ كيف ينصر العبد ربه؟ كيف يتأتى هذا؟ هذا يتأتى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يحتاج منا أن ننظر بماذا أمر الله وعن أي شيء نهى الله. فيحتاج الإنسان مثلا على سبيل المثال أن يقرأ القرآن الكريم ختمة كاملة، ويكون معه ورقة أو كراسة أو كشكول أي حاجة وقلم، ويدون الأوامر، وختمة أخرى يدون النواهي، ويتصفح السنة ويدون الأوامر والنواهي مثلا، ويعود إلى أهل العلم ليفهم الفهم الصحيح حتى يعلم كيف ينفذ هذا الأمر وكيف ينتهي عن هذا النهي، وإذا وقع في هذا فما الحل وكيف يتوب وما هي الكفارة. هذه الأمور هي وسيلة النصر. ولهذا قال الله تعالى في موضع آخر: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون. ما هي الكلمة؟ لعبادنا المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. ثم ماذا؟ وإن جندنا لهم الغالبون. الجندي المميز هو الطائع الذي ينفذ الأوامر. لكن تخيل جندي وقف في صف القتال أمام العدو فأصدر له القائد العام أوامر والعدو أمامه، فقال: لا، لا أنفذ هذا الأمر. فنهى عن التقدم فقال: لا، سأتقدم. نهى عن الانحياز إلى جهة معينة فقال: لا، سأنحاز إلى جهة معينة. نهى عن التواصل مع فلان قال: لا، سأتواصل معه. أمره بالتقدم قال: لا، لا أتقدم الآن. هذا الجندي في الصف في هذا الوقت وإن كانت له وجهة نظر في مخالفته للقائد، إلا أن مخالفته تكون في الحقيقة سببا للهزيمة. لابد، لا يصلح أن يكون هذا جندي، إنما الجندي الحقيقي هو السامع الطائع. ولهذا قال هنا: وإن جندنا لهم الغالبون. وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. وقال في موضع آخر: فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم ها إن كنتم مؤمنين. على الشرط. وقال في موضع آخر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه جملة حالية، يعني حالة كونهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تأمل هذا كله وما وقع في غزوة أحد وما ذكره البراء رضي الله عنه في هذا الحديث، لتعلم أن من خالف أمر الله عز وجل يعاقب ولو كانت المخالفة صادرة من الصحابة رضي الله عنه، حتى ولو كان القائد العام في هذه الحرب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هي الحكمة في هذا؟ أعيد الكلام مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءنا بوحي من عند الله، مطلوب منا أن نطيعه في هذا الوحي وأن نتعبد لله عز وجل بهذه الطاعة. جهادنا للعدو وسيلة لإقامة العبودية، نصرنا على العدو وسيلة لإقامة العبودية، تمكيننا في الأرض وسيلة لإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الوصول إلى النصر على العدو أو كان الوصول إلى التمكين في الأرض بالتفريط في العبودية فما الفائدة؟ إذا كان الوصول إلى النصر إلى القمة
إلى التمكين في نظر بعض الناس، وسيلته التفريط في هذه الشريعة وهذا الدين وهذا الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فما الفائدة؟ إذن النصر الحقيقي ليس لنا كأشخاص بقدر ما هو للدين الذي نحمله. النصر الحقيقي للدين الذي نحمله، فإذا حملناه بين جوانحنا ونصرناه بالطاعة كنا مؤهلين للنصر لأننا نصرنا الدين الذي نحمله. وإذا خذلناه في أنفسنا وعصينا الله عز وجل عاقبنا الله تعالى لأننا ما أطعناه ولا نصرنا دينه، فصار دينه في أنفسنا، صار دينه في أنفسنا مخذول، صار دينه في قلوبنا مهزوم، وقعته في القلوب ضعيفة ضئيلة. وبقدر ما يسيطر الدين على قلوب العباد بقدر ما تبسط أيدي العباد على الأرض، وبقدر ما ينحسر الدين في قلوب العباد بقدر ما تنحسر أيدي العباد أو الأرض من تحت أيدي العباد. هذه أمور حفظها لنا الشرع أولا والتاريخ ثانيا. عندما تتصفح القرآن الكريم والسنة النبوية وتنظر في التاريخ ترى هذا الأمر وهذا المعنى جليا واضحا. وهذا مثال من هذه الأمثلة، وقعت أحد، غزوة أحد، والقائد العام هو النبي صلى الله عليه وسلم، والجنود هم الصحابة، والحالة حالة نصر مش حالة هزيمة، حالة نصر في أرض المعركة، والمعصية تكاد تكون شبه فردية، يعني مجموعة من الجيش، الجيش فيه قرابة الألف وعصى منهم مجموعة قرابة الأربعين. يعني قد يقول قائل ما أثر معصيتي هنا على جيش يقاتل في دولة أخرى، وما أثر معصيتي بعض الجيش على من لم يقع في معصية الله سبحانه وتعالى. لا بد من التمحيص. لما تقرأ الآيات التي نزلت في غزوة أحد ترى فيها قول الله تعالى وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليمحص الله عز وجل الذين آمنوا ويمحق الكافرين، ليخلص الذين آمنوا، ليصفي الذين آمنوا. هذه الهزيمة التي تقع تنقي الصف وتوقظ الناس وتردهم إلى دينهم وإلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأمل، نحن الآن نقول وسيلتنا إلى النصر إلى العز إلى الكرامة هي طاعة الله عز وجل. فإذا كان الصحابة عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انتصروا، هل كان يمكننا أن نقول هذا الكلام؟ إذا كان الصحابة في غزوة أحد خالفوا الأوامر ونزلوا من على الجبل وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتصروا بعد ذلك ولم تقع هذه المقتلة التي قتل فيها 70 من المسلمين، هل كان يمكننا الآن أن نقول لا نصر إلا بطاعة؟ كان من الصعب أن نقول هذا، وإلا سيقول قائل الذين سبقوكم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهو أمامهم مباشرة وانتصروا، فنحن أولى أن ننتصر مع المخالفة والنبي ليس معنا مباشرة. لكن الآن القضية معكوسة، نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم معهم مباشرة ولما خالفوا انهزموا وهم أفضل منا وكان حالهم أحسن من حالنا، فنحن أولى بالهزيمة إذا خالفنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأننا لسنا الصحابة وليس النبي صلى الله عليه وسلم هو قائدنا في الجيش أو في أرض المعركة أو في ساحة هذه المعمعة في الدنيا كلها الآن مباشرة، وليس حالنا بأفضل من حالهم. والحاصل أنه لا بد من العودة الصحيحة إلى كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، لا بد. وهذه العودة تحتاج منا إلى أمرين مهمين في غاية الأهمية. الأمر الأول التصفية، التصفية بمعنى تنقية معلوماتنا والأمور التي نتدين بها من البدع والخرافات والمعاصي التي انتشرت واستشرت في المجتمع، تصفية أو التخلية. ننظر في المنهج، إذا كان فيه بدع بسبب أحاديث ضعيفة تنحى، إذا كان فيه بدع بسبب فهم خطأ لأحاديث صحيحة تنحى، إذا كان فيه بدع بسبب التقليد الأعمى تنحى، إذا كان فيه معاصي فردية أو جماعية أو مجتمعية مارسها المجتمع فصارت معروفا عند الناس تنحى. لا بد من التنقية والتصفية. لماذا؟ نعطي مثالا، إذا أردت الآن أن تبني بيتا، هذا البيت حددنا مكانه فوجدنا المكان الذي سنحفر لنضع فيه القواعد والأساسات، المكان فيه أرض غير ثابتة، في أرض غير ثابتة، بعض الأتربة على بعض الرماد على بعض الأوراق والأخشاب والقمامة وهذه الأشياء، مقلب قمامة، هل تستطيع أن تحفر في مقلب القمامة وأن تضع القواعد، أم لا بد وأن تحفر حتى تصل إلى الأرض الثابتة ثم تضع القواعد؟ إذا وضعت القواعد على أرض غير ثابتة وقام البنيان، هل بإمكانك أن ترفع البنيان؟ احتمال. لكن إذا ارتفع، هل بإمكانك أن تحتفظ بهذا البنيان الذي قام على أساسات غير ثابتة في أرض غير نظيفة؟ لا يمكنك أن تحتفظ به، وسينهدم فوق رأسك في يوم من الأيام، ولا بد وهو قريب، وهو قريب. إذن قضية تصفية وتنقية المكان في غاية الأهمية، وهذا يحتاج إلى العلم، يحتاج إلى العلم الأثري، العلم المنقول عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، العلم الذي يؤخذ عن علماء أهل السنة والجماعة، الذي ينقي ويستبعد أهل البدع ويستبعد الخرافات ويستبعد فكرة التجميع الأعمى، يستبعد فكرة حاطب الليل. ماذا يصنع حاطب الليل؟ حاطب الليل يجمع الحطب بالليل في الظلام. طيب ما الضير في هذا؟ إذا مر بعود حطب حمله، وإذا مر بأفعى حملها بين الحطب، ولا يميزها في الظلام، فإذا حمل الحطب وفيه الأفعى خرجت الأفعى من الحطب فلدغته وهو يحملها على كتفه. أهو ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل عند أصحاب المناهج التي تنادي بالتجميع أولا، التي تنادي بالتجميع قبل أن تبحث في كلمة التوحيد شاملة، توحيد الله عز وجل ربا وإلها، وتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم متبعا، قبل أن تبحث في هذه القضية فتقول لا بأس، فلان قال كذا وفلان يقول كذا وفلان يرى كذا وفلان يعمل كذا، إيه نعم نختلف مع هؤلاء في قضايا كثيرة، لكن لا بأس نتفق معهم في بعض الأمور. فإذا ما قعدنا في مجلس ما لنتناقش خرج كل إنسان برأي، لأن المنطلق ليس واحدا، الأرضية ليست ثابتة، ليست نقية، فخرج بعضنا على بعض لنعترض على بعض وليقاتل بعضنا بعضا وليشنع بعضنا على بعض حتى صرنا أضحوكة أمام العالم. ولعلكم لاحظتم شيئا من هذا في الكام سنة الأخيرة من هذا التناحر والتضارب بسبب هذه القضية. إذن الأمر الأول الذي نحتاجه في العودة الصحيحة التي نرجو من خلالها الوصول إلى ما وعدنا الله عز وجل به، التصفية. الأمر الثاني أو الأصل الثاني التحلية. التحلية هي البناء، هي البناء. البناء يكون بالعمل بالكتاب والسنة، بفهم السلف الصالح اللي هم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم وسار على نهجهم، هو ده البناء. أن نربي، أن نصلح. وهذا من أين يبدأ في ظروفنا هذه وفي مجتمعاتنا هذه؟ من أين يبدأ؟ لو استطاع كل إنسان منا أن يبدأ بإصلاح نفسه لرأينا مجموعة لا بأس بها من الصالحين في المجتمع، لأن كثيرا من الناس ينادي بالصلاح لكن في غيره، وربما في غير بيته، وربما كثير من الناس ينكر على الآخرين ولا ينكر على نفسه. كثير من الناس إذا جاءته الموعظة نظر إلى من بجنابه، إلى من بجانبه، وقال له اسمع ماذا يقول فلان، ولم ينظر إلى نفسه قائلا لها اسمعي ماذا يقول فلان، إنما ينظر إلى حتى إنك ربما تجلس امرأة مع زوجها في البيت، فإذا بالشيخ في البرنامج مثلا يقول محاضرة عن حقوق الزوج، فالزوج يستغل هذه المحاضرة للتنغيص على زوجته، والزوجة تنتظره في المحاضرة القادمة في محاضرة حقوق الزوجة لترد له الصاع صاعين والكيل كيلين، اسمع وشوف بيقول ايه. حتى انك تعجب عندما ترى محاضرة عن حق الزوج والزوجة تنتهي في بعض الحالات بالطلاق، تنتهي في بعض الحالات بايه؟ بالطلاق او بنزاع وشقاق. ليه؟ السبب اللي انا بقول لك عليه ليه؟ كل واحد بيسمع بدل ما يحاول يصلح نفسه يقعد على اللي جنب منه سامع عشان تعرف، فإذا بهم في النهاية لا ينتفعون بما سمعوا من الذكر. البداية بالنفس، والبداية بالأولاد والأهل، والبداية بمن تحت يدك بعد هذا، ثم النصيحة العامة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإرشاد والتواصي بالحق والتواصي بالصبر في المجتمع المسلم. إذا وصلنا إلى هذا الحد فإنك ستجد بلا شك من هذه الأسر التي أصلحت أفرادها من يكون على مؤسسة كذا، ومن يكون في هيئة كذا، ومن يكون على رأس كذا. إذا وصلت إلى شبه هذا فقد صنعت جيلا جديدا يقف على طريق عز هذه الأمة. أما ما سوى ذلك فإنه لا يجدي على أصحابه بشيء، كلما قام وقع، هذا إن قام واكتمل قيامه. إذن هذا الخبر عن البراء رضي الله عنه فيه عبرة ينبغي أن تلتمس وألا نهملها أبدا، هو الحاصل الذي حدث في غزوة أحد. قال وأعطى اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو رضي الله عنه. وكان المنذر بن عمرو له لقب المعنق ليموت، وكان من النقباء وشهد بدرا وأحدا واستشهد يوم بئر معونة، وسيأتي خبر بئر معونة قريبا إن شاء الله تعالى. وتعبأت قريش أيضا في 3000 فيهم 100 فارس، فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل. طبعا خالد وعكرمة في هذا الوقت لم يسلما. عرفنا بعد ذلك أن خالد رضي الله عنه هو سيف الله، سيف سله الله على المشركين، وهو قائد المعارك الكبرى في الإسلام كاليرموك وغيرها. طبعا وإن كان القائد العام في اليرموك أبو عبيدة، إلا أنه لخالد الأثر البارز في النصر وقبلها وبعدها من المعارك. وكان خالد صاحب الاسم الذي إذا طرح على مسامع الفرس والروم قبل المعركة أصابتهم الهزيمة قبل الوصول إلى أرض المعركة. والآن خالد في جيش المشركين يقاتل ضد المسلمين قبل أن يسلم. ماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد من هذا أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن ما عند الله عز وجل من العلم لا يعلمه إلا هو. فلا يستطيع الواحد منا أن يقول في إنسان مهما كان عتوه وظلمه وكفره أن يقول إن هذا الإنسان ما دام حيا إن هذا الإنسان في النار، أو إنه لا بد أن يدخل النار أو يحرم من الجنة، إلا أن يقيد هذا بأنه يموت على الكفر، يموت على الكفر. ومن ثم ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن لعن الكافر المعين لا يجوز، لعن الكافر المعين الحي. ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن لعن الكافر المعين الحي لا يجوز، وأجاز بعضهم ذلك وأجاز بعض آخر ذلك فيما إذا اشتدت أذيته بالمسلمين. فهذه اتجاهات أهل العلم، لكن وجهة نظر من يقول بأنه لا يلعن أن لعنه حكم عليه بالنار، وأن الخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير قالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة. بيقول إيه؟ فكانت الدولة، يعني كان النصر أول النهار للمسلمين على الكفار، فانهزموا راجعين حتى وصلوا إلى نسائهم. دول مين؟ الكفار. فلما رأى ذلك أصحاب عبد الله بن جبير اللي هم فرقة الرماة قالوا يا قوم الغنيمة الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في ذلك عن العهد، فظنوا أن ليس للمشركين رجعة. يبقى تأويل الصحابة هنا كان إيه؟ خلي بالك، ممكن نسأل سؤال، ما هو تأويل الصحابة في هذا الأمر؟ وهل تعمدوا مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ودي موضع خطير كمان، إن الصحابة أصلا لم يتعمدوا المخالفة، ولكن ظنوا أن ليس للمشركين رجعة كمان، دي كمان، ومع ذلك وقعت الهزيمة. ظنوا أن ليس للمشركين رجعة وأنهم لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك، فذهبوا في طلب الغنيمة. وكر الفرسان من المشركين فوجدوا تلك الفرجة قد خلت من الرماة، فجاوزوها وتمكنوا، وأقبل آخرهم فكان ما أراد الله كونه، فاستشهد من أكرم الله بالشهادة من المؤمنين، فقتل جماعة من أفاضل الصحابة وتولى أكثرهم، وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرح في وجهه الشريف وكسرت رباعيته اليمنى السفلى بحجر، وهشمت البيضة على رأسه الشريف. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سئل عن جرح النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجهه صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة عندك وهمشت.
وهشمت أو هشمت، لكن همشت خطأ، وهشمت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم وعلي رضي الله عنه يمسك، فلما رأت أن الدم لا يرتد إلا كثرة، يعني لا يؤثر الغسل في الدم إلا نزيف إلا نزيفا أكثر، أخذت حصيرا فأحرقته حتى صار رمادا ألزقته فاستمسك الدم، يعني كأن الرماد يشبه البن كده لما بيوضع في الايه في الجرح فيعمل عملية تجلط للدم عشان يقف النزيف. وقتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بين يديه صلى الله عليه وسلم، مصعب حامل الرايه حامل اللواء، فدفع اللواء فدفع صلى الله عليه وسلم اللواء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة، يعني ثياب، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله من الإذخر، أو قال: ألقوا على رجله من الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. قال: وأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال دونه نفر من المسلمين فقتلوا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة، أو قال: من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه، يعني من قريش: ما أنصفنا أصحابنا. ثم جالدهم طلحة رضي الله عنه حتى أجهضهم عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم جالدهم طلحة حتى ردهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما كان يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية في 12 رجلا منهم طلحة، فأدركهم المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. قال: كما أنت. فقال رجل: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، ثم التفت فإذا المشركون، فقال: من لهم؟ قال طلحة: أنا. قال: كما أنت. فقال رجل من الأنصار: أنا. فقال: أنت. فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم طلحة، قتل الباقي. فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال طلحة: أنا. فقاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى قطعت أصابعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطعت أصابعه قال حس، قال هذين الحرفين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ثم رد الله المشركين. وأراد صلى الله عليه وسلم أن يعلو صخرة هناك فلم يستطع، لما به صلى الله عليه وسلم، ولأنه ظاهر يومئذ بين درعين، فجلس طلحة تحته حتى صعدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندئذ أوجب طلحة، يعني وجبت له الجنة. وحانت الصلاة فصلى بهم جالسا، ثم مال المشركون إلى رحالهم، ثم استقبلوا طريق مكة منصرفين إليها. واستشهد يومئذ من المسلمين نحو 70، فدفنهم في دمائهم وكلومهم يعني وجراحهم، ولم يصل عليهم يومئذ. وقد ذكر سبحانه هذه الوقعة في سورة آل عمران في قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. والمواقف التي برزت من الصحابة رضي الله عنهم في غزوة أحد، المواقف البطولية كثيرة، منها موقف طلحة رضي الله تعالى عنه. موقف طلحة موقف لا يستطيع أن يحمله أي أحد، يعني تأمل وهو يقول فقاتل طلحة قتال 11 بعدما قتل 11، لكن طلحة يقاتل قتال 11 حتى تقطع أصابعه رضي الله عنه. ويقول أنس بن مالك رضي الله عنه غاب عمي أنس بن النضر عن قتال يوم بدر، فقال أول قتال قاتل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين أغيب عنه فيه؟ لئن أشهدني الله قتال المشركين بعد ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانهزم المسلمون وقف أنس بن النضر يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ قال إلى أين يا أنس؟ قال إنها الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها من دون أحد. يا سبحان الله، يعني يشم رائحة الجنة وهو لا يزال على قيد الحياة، وهي أقرب من جبل أحد وهو عند الجبل، فماذا يريد من الحياة إذن؟ يقول فما استطعت يا رسول الله، يعني فما استطاع أن يرده، الناس يفرون وأنس يذهب نحو العدو. في بعض الروايات أنه سأل بعض الصحابة قال ما أجلسكم؟ قالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال وما تصنعون بالحياة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتل حتى قتل، ومثل به الأعداء من شدة التمثيل به ما عرفه المسلمون، وما عرفه إلا أخته بعلامة في أصبعه، علامة كانت تعرفه بها قبل أن يصاب. والمواقف كثيرة، وهذا حاصل ومجمل ما حدث في هذه الغزوة. ولا يزال المسلمون في أرض المعركة، لا يزال المسلمون في أرض المعركة. اعتدل المشركون نحو طريق مكة للانصراف، والمسلمون لا يزالون في أماكنهم. لماذا؟ ذكرنا في غزوة بدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قاتل قوما أقام بالعرصة ثلاثا، يعني أقام بالأرض الواسعة التي فيها أرض المعركة أو قريبا منها ثلاثا. لا يزال المسلمون في أماكنهم ليخرج المسلمون وراء المشركين. في غزوة أخرى في أثر هذه الغزوة، ليختم الأمر بالنصر للمسلمين. فالبداية نصر، وفي الوسط هزيمة بسبب هذه المخالفة، وفي النهاية نصر آخر. قال فصل: غزوة حمراء الأسد. ولما أصبح يوم أحد، ولما أصبح يوم أحد، ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النهوض في طلب العدو، يعني ندب المسلمين إلى النهوض في طلب العدو إرهابا لهم، وهذه غزوة حمراء الأسد. فنهض المسلمون وهم مثقلون بالجراح، طاعة، طاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قتل 70 وأصيب 70، وغير هؤلاء وهؤلاء متعبون مرهقون بدنا ونفسا، بدنا بسبب ما لاقوه في المعركة، ونفسيا بسبب من قتل ومن جرح. ومع ذلك يأتي الأمر بالسير وراء المشركين. فنهض المسلمون كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم مثقلون بالجراح، حتى بلغ حمراء الأسد. فذلك قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. سبحان الله. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام يوم ألقي في النار، وقالها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قالت لعروة: يا ابن أختي، كان أبواك منهم. من أبواه؟ من أبوى عروة اللذان كان في هؤلاء القوم الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم؟ أبو بكر والزبير. أبو بكر أبوه من جهة أمه، والزبير أبوه من جهة أبيه. أبوه هو أبو عروة بن الزبير، الزبير بن العوام، وأبو بكر جده، جده لأمه أسماء رضي الله عنه. كان أبواك منه الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصابه يوم أحد وانصرف عنه المشركون خاف أن يرجعوا، قال من يذهب في إثرهم؟ فانتدب منهم 70 رجلا، قال كان فيهم أبو بكر والزبير. ففت ذلك في أعضاد قريش وكانوا أرادوا الرجوع إلى المدينة، فثناهم ذلك واستمروا راجعين إلى مكة قال فصل: بعث الرجيع. قال: ثم بعث صلى الله عليه وسلم بعد أحد بعث الرجيع، وكان ذلك في صفر من السنة 4 من الهجرة، فبعث 10 نفر من أصحابه. هذا خبرهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب، حتى إذا كانوا بالهدة بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم بقريب من 100 رامي، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوا، فقالوا: هؤلاء أصحاب محمد، تمر يثرب. فاتبعوا آثارهم، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا إلى موضع، يعني في أعلى جبل، فأحاط بهم القوم، فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا أيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، يعني انزلوا على حكمنا، استسلموا لنا ونحن نعطيكم العهد ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم بن ثابت قائد هذه السرية: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر. ثم قال: اللهم أخبر عنا نبيه. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ومن معه، ونزل إليهم 3 على العهد والميثاق، 3 خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر. فلما استمسكوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها، كتفوهم بالحبال. فقال الرجل الثالث الذي مع خبيب وزيد: هذا أول الغدر، والله لا أصحابكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يعني الذين قتلوا من أصحاب عاصم ابن ثابت ومن معه. فجرروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بعد وقعة بدر، فابتاع بنو الحارث ابن عامر ابن نوفل خبيبا، يعني اشتروا خبيبا. لماذا؟ لأن خبيبا كان قتل الحارث ابن عامر في غزوة بدر، فقالوا: نقتله به. فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا قتله، اتفقوا على قتله. فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها، يعني يحلق شعر العالة، فأعارته، فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه، ابن صغير لها دخل على خبيب والمسمع، وهذا رجل أسير وسيقتل، ماذا ينتظر منه تجاه هذا الصبي الصغير؟ أن يذبحه، أهو نكاية فيهم. قالت هي تقول بعدما أسلمت، قالت: فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده، الولد قاعد على رجل خبيب والموس بيد خبيب. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب، فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت هذه المرأة بعد ذلك، قالت: والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يأكل يوما قطف عنب في يده، يأكل قطفا من عنب في يده، وإنه لموثق بالحديد، وما بمكة من ثمرة، يعني حتى لو قلنا إن الثمر بمكة الرجل موثق بالحديد كيف جاء به، ولو قلنا إنه غير موثق بالحديد كيف جاء به، وما بمكة عنب أصلا. هذه كرامة من الله عز وجل لخبيب. الإمام البخاري رحمه الله أخرج هذا الحديث
في باب فضل من شهد بدرا، باب فضل من شهد بدرا. وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيبة، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب: دعوني أصلي ركعتين، فتركوه فركع ركعتين. فقال: والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت. ثم قال: اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث، وكان لم يسلم إذ ذاك، وأسلم عقبة بعد هذا وكان من أفضل الصحابة. قام إليه عقبة فقتله، وكان خبيب سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم، وبعث ناسا من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء منه يعرف. ماذا حدث لثابت؟ تريد قريش أن تقطع منه يدا رأسا رجلا ليعرفوا أن عاصما قتل. فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر، دبابير فوق رأسه تحوم عليها، من اقترب منه لدغته ضربته، فما استطاع أحد أن يصل إلى عاصم، فحمته من رسلهم فما استطاعوا أن يقطعوا منه شيئا. وهذه كرامة لعاصم، وعاصم أيضا ممن شهد بدرا. وذكر أهل السير أن أبا سفيان سأل خبيب بن عدي وهو مصلوب: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون معافا في أهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة. فكان أبو سفيان يقول: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن الصحابة أجمعين. ونكتفي بهذا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.